بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم، نواصل الحديث في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أسر الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عندنا مسألة، بارك الله فيكم، تكبيرات الانتقال. ما معنى تكبيرات الانتقال؟ التكبيرات التي يؤتى بها في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن أو من عمل إلى عمل. قبل أن نركع نكبر ونقول الله أكبر، نرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، عندما نسجد ونقول الله أكبر، نرفع من السجود ونقول الله أكبر. ما حكم هذه التكبيرات؟ هذه التكبيرات وقع فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن هذه التكبيرات من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة، ودليلهم على السنية أن هذه التكبيرات جاءت النصوص بها من ناحية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص جاءت في بيان هذه التكبيرات من ناحية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أمر ودليل واضح يصرح ويوجب هذه التكبيرات، وهذا هو قول عامة التابعين، وحكي هذا القول اتفاقا. ولكن الحنابلة خالفوا في هذه المسألة ويرون بأن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، ويظهر والله تعالى أعلم بأن القول أن تكبيرات الانتقال من سنن الصلاة أرجح من ناحية الدليل، والله تعالى أعلم. وإن كان القول بوجوب تكبيرات الانتقال قول قوي لا ينبغي الاستهانة به، ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم بأن الراجح في تكبيرات الانتقال أنها من سنن الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال بنا صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون غاية الحرص على اتباع طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمران بن حسين لما صلى وراء علي بن أبي طالب قال: ذكرني علي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه فعل الأعمال التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها في الصلاة تماما ولم يخالف منها شيئا. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، قال: فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر. هذا الحديث أيضا يتكلم في عدة فوائد، لكن من فوائده أنه يتحدث عن تكبيرات الانتقال. السؤال: ما موضع تكبيرات الانتقال؟ يعني عندما أقوم من الركوع متى أقول سمع الله لمن حمده؟ هل أقول سمع الله لمن حمده عندما أسوي ظهري، أم في أثناء الانتقال؟ واضح المسألة؟ طيب نضرب مثال آخر، عندما أرفع من السجود متى أقول الله أكبر؟ هل عندما أسوي ظهري جالسا بين السجدتين أقول الله أكبر، أم أثناء الرفع أقول الله أكبر؟ أم مثلا وأنا ساجد أقول الله أكبر ثم أقوم؟ متى صار فيه تشويش بارك الله فيكم؟ له علاج هذا؟ يمكن هذا شوش عليه. طيب متى يكبر الإنسان؟ هل يكبر عندما ينتقل من ركن إلى آخر، أم بعد الوصول إلى الركن الآخر، أم قبل الوصول إلى الركن الآخر؟ هذه مسألة بارك الله فيكم لا بد أن ينتبه لها. تقال تكبيرات الانتقال عند الانتقال من ركن إلى ركن، فلا تقال قبل الانتقال ولا تقال بعد الفراغ من الانتقال. يعني بعض الناس قبل أن يركع مثلا يقول الله أكبر وبعدين يرفع رأسه، لا لا ما لا لن لا يقبل منك هذا العمل، هذا العمل يعني ليس على وفق السنة. طيب عندنا حالة أخرى، بعض الناس يرفع رأسه من الركوع ويقف قائما، يقف قائما ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، هذا العمل ليس على وفق السنة. لاحظ هنا قال فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه، لاحظ الآن بداية الرفع، إذا رفع رأسه ماذا؟ كبر. وإذا نهض من الركعتين يعني قبل أن يصل إلى بداية الركعة الثالثة وأن يستوي قائما ماذا يفعل؟ يكبر. إذن تقال تكبيرات الانتقال عند الانتقال، وفي ذلك أيضا أدلة واضحة وصريحة. جاء عن عمر رضي الله عنه، تأملوا في هذا الدليل ثم اكتبوا، أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع، أول ما يرفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره. عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. متى يقولها؟ قبل أن يقيم ظهره، قبل أن يسوي ويستقيم ظهره. وإذا كبر للسجود كبر وهو منحط، أي يريد أن ينحط ماذا؟ ساجدا، رضي الله عنه وأرضاه. والأثر إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. عن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره. وإذا كبر كبر وهو منحط، يعني يريد أن يكبر ماذا؟ للسجود، يكبر وهو ينحط ساجدا. وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن الزبير صحابي، قال ما كان يكبر إلا وهو يهوي، إلا وهو يهوي ماذا؟ ساجدا رضي الله عنه وأرضاه، وفي نهضته للقيام أثناء قيامه يكبر. جاء هذا عن ابن الزبير بإسناد صحيح، ما كان يكبر إلا وهو يهوي وفي نهضته للقيام. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. قال ابن الترمذي وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عمل الصحابة ومن بعدهم، قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود، وهذا هو قول جمهور العلماء. يروى عن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام مالك أنه كان لا يكبر من الركعتين، لا يكبر عندما ينتهي من الركعتين، يعني الركعة الأولى والثانية يريد أن يشرع في الثالثة، ما يكبر إلا إذا استتم قائما، إلا إذا كان قد استوى قائما. وهذا العمل والله تعالى أعلم يخالف ما ذكرناه من ماذا؟ من الأدلة. ومن علم حج على من لم يعلم، لعله ما بلغه الدليل، لعله. على العموم جاءت عندنا عدة أدلة في بيان أن التكبيرات تكون عند الانتقال. ولكن مسألة بارك الله فيكم، متى نكبر؟ إذا جلسنا جلسة الاستراحة. واضح المسألة؟ يعني لو واحد ما جلس جلسة الاستراحة بسيط، وانت سجدة الثانية ومباشرة إلى ماذا؟ إلى الركعة الثالثة وإلى الركعة الثانية، وأثناء القيام تكبر. لكن إذا جلست جلسة الاستراحة متى نكبر؟ بسألكم عن الدرية طبعا، تفضل نص الجواب عاد. كيف يعني؟ وضح لي، اشرح أكثر. يعني يعني الآن عندما أقوم من السجود أكبر ثم أجلس، طيب بس المأمومين اللي وراك ما يعرفوا أنك تسجد تجلس جلسة الاستراحة معي. شفت الآن العمل الذي سيقع؟ تفضل. من الجلسة ولا من السجدة؟
آه.
طيب أحسنت. لو تلاحظون إخواني في حديث الباب لعل فيه إشارة إلى العمل الصواب، قال وإذا نهض من الركعتين، يعني التكبير متى يكون؟ بعد الفراغ من جلسة الاستراحة. معي بارك الله فيكم. قال وإذا نهض من الركعتين، متى يكون النهوض من الركعتين هنا في هذا الحال؟ بعد ما تنتهي من جلسة الاستراحة، بعدما تنتهي من جلسة الاستراحة. الشافعية عندهم رأي وجه، عندهم ماذا يقولون؟ قالوا إذا جلس، الآن جلست، تكبر في أثناء الجلوس إلى أن تصل إلى، يعني تضم الجلوس مع الانتقال، تضم الجلوس مع الانتقال. ويظهر والله أعلم بأن التكبير يكون بعد الانتهاء من الجلسة. انتهيت من الجلسة، تريد أن تقوم الآن ماذا؟ الآن تكبر. وحديث الباب فيه إشارة ولو من طرف بعيد بارك الله فيكم إلى ماذا؟ إلى موضوع أن التكبير يكون بعد الانتهاء من جلسة الاستراحة، بعد الانتهاء من جلسة الاستراحة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، فالبراء صحابي وأبوه أيضا صحابي، قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ما معنى هذا الكلام؟ قال رمقت، البراء رضي الله عنه يقول نظرت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في مقدارها. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بس الآن أضرب الأمر على سبيل التقريب، يمكث في السجود مثلا بمقدار 20 تسبيحة مثال في السجود في السجدة الأولى، ثم في السجدة الثانية يمكث بمقدار 1 تسبيحة، وفي الركوع يمكث بمقدار 50 تسبيحة. ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت صلاته متقاربة من ناحية العمل. يعني إذا مكث في الركعة مثلا وفي الركوع، مكث في الركوع بمقدار 5 تسبيحات، السجود يكون قريب من هذا الأمر، جلسته بين السجدتين تكون قريب من هذا الأمر. يعني مثال آخر، ما كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركع بمقدار 1 تسبيحة ويسجد بمقدار 1 تسبيحة ويجلس بين السجدتين 5 دقائق ثم يسجد السجدة الثانية بمقدار 1 تسبيحة. ما كانت هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت متقاربة من ناحية العمل، كانت متقاربة من ناحية العمل. طيب الأمر هذا فيه إشكال؟ أجيب. واضح؟ واضح أم خفي؟ واضح. ما بالنا نرى بعض الناس يخالفون هذا العمل مخالفة واضحة؟ وين؟ لا غير الشيخ، ياريت السجد الأخير، هذا مقبول، مقبول جدا الشيخ. ها؟ السجود لها أمر هين الشيخ، ما الناس عادة ما تطيل كثيرا، لو أطالت إطالة مقبولة، لا إما خصوصا يعني لا يزعلون علينا يعني بعض في التراويح، في قنوت الوتر، القنوت ساعة لا ربع، والقراءة في القنوت قل والله واحد، والسجود يكاد أن ينقره نقرة. طيب لما هذا الأمر؟ كلمت مرة أحدهم أطال إطالة عظيمة جدا في القنوت، أظن يعني قرابة الساعة، أنا عهدي بعيد يعني لا أذكر الوقت بالضبط يعني، فقال لم أشعر بنفسي. هذا لا يقبل منك، المسلم يحرص على يعني عدم المشقة على الناس. وأذكر مرة هذا أمر وقع عند بعض في مصلى النساء في بعض المساجد في رمضان، أطال الإمام في قنوت الوتر إطالة عظيمة حتى إن إحدى النساء غشي عليها، وهذا فيه ماذا؟ مشقة عظيمة على الناس، خاصة مع توجيه الإخوة المسؤولين في الشؤون الإسلامية على الأئمة بعدم الإطالة، الإطالة العظيمة هذه، الإطالة العظيمة. ويريت من يطيل إخوان الأفاضل يدعو بدعاء على وفق السنة وغيره، نقول يعني جزاه الله خير، ولكن بعضهم سامحه الله يأتي بأدعية وأذكار ويمضمض ويتكلف في بعض الأشياء تكلفات غير طيبة. وإن كان إخوان الكرام من يطيل مثلا في صلاة الليل وأطال في القنوت ما نستطيع أن نثرب عليه، لكن كلامنا عن من يطيل مع نقر باقي الأركان نقر سريع، وأنه يدعو بأدعية غير واردة في الكتاب والسنة مسجوعة متكلفة، وبلغني عن بعضهم أنه يخرج ورقة ويقرأ منها، هذا في القنوت إخوان الكرام، وهذا غير طيب والله، هذا عمل غير طيب. ولكن من أطال ودعا على وفق السنة أرأي والله تعالى أعلم بأنه لا يثرب عليه إذا أدى هذه الصلاة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء عن عمر إخوان الكرام أنه قنت في النازلة، أنا الآن ما يحضر الأثر بالضبط، بمقدار 100 آية، 100 آية تقريبا ثلث ساعة، تقريبا يعني ثلث ساعة طيب، ترى راضين هذا أمر طيب يعني، ولكن بعضهم إخوان الأفاضل يطيل أكثر من هذا بكثير، ويا ليت أن يكون دعاؤه على وفق السنة. جاء عن عمر بإسناد صحيح، هذا حسب الذي أذكره والله تعالى أعلم. طيب، قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: فدل على أنه كان يناسب بين أركان الصلاة وهي الركوع والسجود والرفع منهما، ويقارب بين ذلك كله، فإن أطال منها شيئا أطال الباقي، وإن أخف منها شيئا أخف الباقي، وإن أخف منها شيئا أخف الباقي. طيب، قال: وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ما معنى هذا اللفظ؟ يعني لو أطال الإنسان إطالة عظيمة في القيام فإنه يستطيع أن يطيل، لو أطال في الركوع لا يثرب عليه، هذه السنة، ولو أطال في الرفع من الركوع هذه السنة، ولكن التشهد قد ما يستطيع أن يطيل فيه مثل إطالته في القيام، فلو خفف التشهد مقارنة بالقيام معي بارك الله فيكم فقد أصاب السنة ولم يخالفها. انتبهوا بارك الله فيكم، لو أن إماما مثلا قرأ في ركعة واحدة مثلا بسورة يوسف، وفي التشهد في الركعة الأولى بسورة يوسف، في الركعة الثانية بسورة فاطر، وفي التشهد لم يجلس بمقدار سورة يوسف وإنما جلس تشهد فيه طول وغيره ودعا الله عز وجل، فعمله ليس من مخالفة السنة، عمله ليس من مخالفة السنة. وهذا المعنى نبه عليه يعني مجموعة من الشراح، منهم اللي أذكر وقفت على كلام الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام، والله تعالى أعلم. طيب، على العموم، وهنا مسألة. طيب، شخص يقول لك الآن رفعت من الركوع والإمام أطال، ماذا أفعل؟ قلت ربنا ولك الحمد، أكرر الذكر. تكرار الذكر لا حرج فيه. طيب بين السجدتين أطال الإمام، ماذا أفعل؟ أكرر الذكر كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، فلا إشكال في ذلك. طيب بعد التشهد أطال الإمام، يعني بعد ما تشهدت وأنهيت وجدت أن الإمام لم يسلم بعد، أدعو الله عز وجل، لا حرج ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، قال: وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، أي لا طول فيها إذا صلى إماما بالناس، ومع هذا كانت تامة من غير أن ينقص منها شيئا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فإن بعض الناس إذا أراد أن يخفف عن أن يخفف في الجماعة في الإمامة ماذا يفعل؟ لم يتم الصلاة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطيل الصلاة إذا كان إماما في بعض الأحيان، وكان يتم الصلاة من ناحية الركوع والسجود وباقي الأركان. حتى إن أنس في الحديث الأول إذا انتهى من الركوع ووقف ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله عز وجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر هذا الدعاء. وإذا رفع رأسه من السجدة أكثر من الذكر ومن الدعاء، حتى يقول القائل نسي ولم يرك ولم ينزل للسجود، أو نسي ولم يسجد السجدة الثانية. قال الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه في فائدة طيبة، قال: وفيه أن الطمأنينة من أركان الصلاة خصوصا في هاتين الركنين. اسمع ماذا يقول. قال: اللذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا. كلام الشيخ صح أم خطأ؟ صحيح. أغلب الناس يخل بأي ركنين؟ ركن القيام، الرفع، الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال من السجدة الأولى والطمأنينة فيها. من شدة العجلة لا يقيم الرجل ظهره بشكل كامل، فالرفع من الركوع أو الرفع من السجود. طيب، عندنا مسألة: ما حكم تسبيحات الركوع؟ ما حكم التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وكذلك الذكر بين السجدتين؟ هذه التسبيحات، هذا الذكر، ما حكمه؟ في المسألة خلاف بين العلماء. قول جمهور أهل العلم أنها من سنن الصلاة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، الذي يظهر لي بأنها من سنن الصلاة، فلا دليل واضح يدل على الوجوب، لا دليل واضح يدل على الوجوب. لكن من سنن الصلاة هل تعني نتركها؟ معاذ الله عز وجل، بل نواظب عليها ولا نفرط فيها، نواظب عليها ولا نفرط فيها. بدليل المسألة الأخرى، الآن تكلمنا عن مسألتين: المسألة الأولى كثرة ذكر الله إذا رفع الإنسان من الركوع، وكثرة ذكر الله في الجلسة بين السجدتين. والمسألة الثانية حكم التسبيح في الركوع وفي السجود وبين السجدتين. المسألة الثالثة: أذكار الركوع ما هي؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أذكار: اكتب الذكر واكتب التخريج ثم أنت قائم. اكتب الذكر الآن ثم اكتب التخريج. الذكر الأول: سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. الذكر الأول: سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. قال الترمذي، شوف الترمذي ماذا يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات، يعني تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات. إذن الذكر الأول سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. الذكر الثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. الذكر الثالث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مرة ثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. هذا الذكر رقم كم؟ الثالث. الذكر الرابع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم. الذكر رقم كم؟ 4. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم. الذكر الخامس سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه أبو داود والنسائي. يعني 4 أذكار من رواها؟ رويت في الصحيح، صحيح مسلم، وواحد منها في البخاري ومسلم، والخامس عند أبي داود والنسائي، وأكثرنا يحفظ ذكر واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، يعني في صلاة يقول الذكر الأول ويكثر منه، في صلاة ثانية يقول الذكر الثاني ويكثر منه، ما نجمع بين هذه الأذكار، وإنما نأتي بواحد ونكرر، نأتي بواحد ونكرر ونكرر هذا الذكر. طيب في السجود سبحان ربي الأعلى جاء عند الإمام مسلم في الصحيح، وسبوح قدوس رب الملائكة والروح عند الإمام مسلم في الصحيح، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي عند البخاري ومسلم. يعني 3 أذكار هذه في الركوع مثلها في السجود، إلا فرق في لفظ، سبحان ربي العظيم هناك تقول سبحان ربي الأعلى، والباقي سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه ثابتة هنا وثابتة هنا. ثبت عند الإمام مسلم في صحيحة، شوف هذا الذكر، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، نفس الذكر الوارد في الركوع، ولكن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم في صحيح. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. طيب بين السجدتين جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر هذا صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، سؤال في خارج الدرس أجله إلى وقت آخر، تفضل.
سجدة واحدة
يظهر لي والله تعالى أعلم لو نوع بين الأذكار في الصلاة الواحدة يعني في هذه السجدة قال شيء، في السجدة الثانية قال شيء آخر، يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه، والله أعلم. تفضل
شيخ.
نعم. أنا ما يحضر لي دليل خاص على قولهم، ولكن مما يؤكد أن هذا القول مرجوح مد الأذكار، لم يأتي في ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقولون، بعض العلماء يقول تكبر وتمد التكبير إلى أن تصل إلى القيام، يعني إذا كان الإنسان ساجدا يقول الله أكبر، وهذا لا دليل عليه. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينقل عنه أنه يمد الأذكار. وأذكر فائدة مرت عليهم بعض العلماء، قال كنت أفعل هذا، فنبهه بعضهم بأنه لم يأتي دليل على ذلك، قال فتركت هذا الأمر. وبعضهم يقول ماذا؟ حتى ينتبه المسبوق في الصفوف الأخيرة، خاصة في الأيام السابقة ما كان يعني في الأحياء مثلا المساجد الكثيرة، فيكون المسجد مثلا مزدحم والناس قد تصلي في آخر الصف، فإذا كبر الإمام بالمد هكذا يعرفون بأنه ماذا؟ قد نهض من السجود. يعني في بعض المساجد إذا أراد بعضهم أن يكبر للركوع جاء بالتكبير فيه مد، وإذا أراد أن يكبر لسجدة التلاوة تسمع منه في وسط الصلاة الله أكبر. يقولك حتى الناس تعرف، الذين ما يعرفون سجود التلاوة يعرفون أن هنا سجدة التلاوة فيسجدون، وهذا طبعا لا دليل عليه. هل عنده شيء آخر؟ تفضل. أحسنت. لو تلاحظ يعني أنا بس أعيد السؤال لأخ عبد الله، في حديث البراء معناه أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متساوية، معناه متقاربة. ولو تلاحظون يعني أنا نقلت بدون ما أعزو هنا، ما عزوت لكم يعني هذه الكلمة، كانت متقاربة هذه كلمة ابن رجب، كانت متقاربة، سأعود إليها. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية أقل من الأولى. لاحظ هنا البراء قال ماذا؟ قريبا من السواء، أي متقاربة، بمعنى ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى البقرة وفي الركعة الثانية يقول والله أحد، هذا تفاوت كبير. ولكن لو قرأ مثلا في الركعة الأولى بأربعة أوجه، لو قرأ في الركعة الثانية بوجهين، ترى هذه تكون قريبة من السواء، ما عبارك الله فيك. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أنه كان يطيل الثانية أكثر من الأولى. وين؟ وين الفجر؟ ها؟ أي جمعة؟ الثانية أطول من الأولى؟ لا شيخ أبدا، الأولى أطول من الثانية. ها؟ تفضل. كيف؟ هاي صلاة العيد ولا صلاة الجمعة الشيخ؟ الجمعة بارك الله فيك، والعيد أيضا، لكن الجمعة أقرب لك يعني تبعات بعيد عندك. الجمعة كان يقرأ في الأولى ماذا؟ سبح، وفي الثانية الغاشية، لكنها متقاربة وليست متقاربة، متقاربة الفارق ماذا؟ يسير جدا. واضح؟ تفضل. يطيل، حتى ورد قريبا من يعني فكان ركوعه قريبا، لا أذكر معنى الحديث، من قيامه، بمعنى أنه كان يطيل فيه. طيب واحد يقول لك شق علي الركوع الطويل ويشق على الناس، ترى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في بيته، أو كان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم، فلا يشق الإنسان أيضا على ماذا؟ على الناس. هنا تفضل. بس بالمناسبة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي علامة المغرب عرض عليه أن يؤم في المسجد النبوي، قديم هذا، فقال لا أقبل إلا إذا رضيتم بأني أسبح في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات، فلم يقبلوا، لأن هذا في مشقة على الناس يعني، فما قبل الإمامة. لا أدري ما اشترط عليهم هذا الشرط، ذكر هذا في بعض كتبه. تفضل. هذه ليس مقام، وأنا تعمدت ما أذكرها هنا. طيب تفضل. أحسنت. أولا سؤالك الأول، يعني تكبيرات الانتقال، الجمهور يقولون سنة والحنابل يقولون بالوجوب، هذا خلاف موجود بين أهل العلم، بعض الناس يقول كذا وبعض الناس يقول كذا، وعلى المسلم أن يحرص قدر الاستطاعة على اتباع الدليل. وخروجه من الخلاف لا تترك التكبيرات، معي بارك الله فيكم، لأن على القول بالسنية أو القول بالوجوب كلهم يرون بأنك لو قلت هذه التكبيرات لك في ذلك أجر عظيم، ويقولون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فترك التكبيرات، لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. طيب تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لذلك تكلمنا عن تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام تكلمنا عنها في مجلس مضى، معي بارك الله فيك. طيب تفضل. نعم.
هل طبق عليهم الحديث أما الشيء الذي يقال؟
نعم. يعني أحيانا أذكر لك المسألة بصورة أخرى، أجد أحيانا بعضهم ما يكبر للانتقال، يكبر بعد أن يقيم ظهره في الركوع ويقول الله أكبر، ويأتي المأموم الذي في الصفوف الأخيرة ويدرك الإمام ويظن بأن الإمام للتو نهض من الركوع، والإمام قد نهض من الركوع منذ فترة، فهذا طبعا التثريب ليس على المأموم، خاصة إذا ما كان يدري من عامة الناس، وإنما التثريب على من؟ الإمام الذي لم يعرف طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.